الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. كان هذا آخر ما تحدثنا فيه في لقائنا الماضي، رزق المحبة. ورزق المحبة من ثمراته أن يفشو حبك بين عباد الله الصالحين. إذا أحبك الله جعل محبتك في قلوب أوليائه، ولا بد، لأن بين أولياء الله على اختلاف الزمان والمكان بينهم ولاية، وبينهم وبين أعداء الله عداوة، الأقل قلبية. فأنا أحب من يحب الله وأبغض من لا يحب الله. حبي في الله، ولائي في الله، وبرائي من أعداء الله. المحبة على درجتين، كما يقول ابن رجب في غير ما رسالة الله. الدرجة الأولى توجب لصاحبها أداء ما افترضه الله عليه وترك ما حرم الله عليه. مفيش حب من غير عمل. يقول لك أنا بحب الله، أنا بحب رسول الله، نقول له الحب له درجتين. الدرجة المفروضة، الدرجة الأولى لا ينبغي لك أن تنزل عنها، وإن نزلت عن شيء منها نزلت عن قدر من الحب. أداء ما افترضه الله عليك. ويشهد لهذا قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. احنا عارفين الحديث، حديث الولاية: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. شوفوا الولاية، الولاء بين الله وبين أوليائه. ربنا يغار إذا انتهكت حرمات أوليائه، ويعلن الحرب على من عاداه، فيقول سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلنت عليه الحرب. ومن آذنه الله بالحرب لا يوفق أبدا، لا ينجح مسعاه أبدا. يقول في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الدرجة الثانية من درجات المحبة هي درجة السابقين المقربين، لم يكتفوا بخمس صلوات في اليوم والليل، وإنما يؤدون النوافل قبل الصلوات وبعدها، يؤدون نوافل الصلوات من صلاة في الضحى وقيام في الليل، يؤدون النوافل من أوراد وأذكار في تلاوة القرآن وتسبيح الله وتحميده وتكبيره وتمجيده وتهليله، لا يقفون عند حد الفريضة بل يتجاوزون ذلك إلى النافلة. إذا كان هذا في العبادات فكذلك في معاملتهم مع الناس، يزيدون عن حد العدل إلى درجة الإحسان إلى الناس. أن تحسن إلى غيرك من عباد الله تقربا إلى الله، مش مكافأة للمحسن له أو المحسن إليه. ولهذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، ماذا أصنع؟ قال: صلهم، أحسن إليهم، فإنك إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: ليس الواصل بالمكافئ، واصل الرحم مش هو اللي بيرد الزيارة، مش هو اللي بيرد الصلة بصلة، ده مكافئ، ده وقف عند حد العدل ما بيظلمش، لكن لا يتجاوز ذلك إلى الإحسان وإلى العطاء بدون مقابل. هذا من النوافل، وهذا تعبير عن الحب. ولهذا كان أبلغ الناس محبة لله هم أنبياء الله ورسله، ثم عباد الله الصالحين المتقين على درجاتهم، حققوا المحبة الواجبة المفروضة، وحققوا أيضا، تنافسوا في المحبة الغير مفروضة بأداء القربات والطاعات حتى ما لم يفرضه الله عز وجل. ورب العزة جعل هذا الأداء له ضابط، ضابطه إيه؟ متابعة هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل هذه المتابعة امتحانا للمحبة أو قاطعة لدعوى المحبة. فقال ربي عز وجل في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل لهم يا محمد: إن كنتم تحبون الله حقا فقد جعل الله لكم هذا الامتحان في المحبة، أين أنتم من متابعة هدي، من التزام سنتي؟ فعلى قدر متابعة العبد لسنة نبي صلى الله عليه وسلم والتزامه بهدي نبي صلى الله عليه وسلم تكون محبته لله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك المغفرة من الله: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ودي معناها عظيم، ان هذا المتبع يقع في الذنوب. المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مش معصوم، لان الاتباع عصمة، الاتباع عصمة، اذا ففي حاجات هتسقط منه، في خلل هيصيب عمله، لكن على قدر متابعته يزيل الله هذا الخلل بالمغفرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المسألة الثانية لب المحبة، خلاصة المحبة، يحببكم الله، وقد جاء في هذه الآية واضح بتحب ربنا، بتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يحبكم ولا بد، لأن الله يسعى إلى أوليائه إذا سعوا إليه. وهو سبحانه القائل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقال في الحديث القدسي الآخر: إن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. ودي قياسات معروفة، الشبر هو والذراع هو والباع هو. كأن الله يقول: إذا تقرب مني بشيء بسيط أنا أتقرب منه بأكثر من ذلك، بأعظم من ذلك. إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. سبحانك ربي ما أعظمك وما أكرمك. الغاية العظمى عند المؤمنين عند المتقين تحقيق محبة الله وخشية الله وهيبته، حب الهيبة والخشية والعظمة، تعظيم لله عز وجل. ولهذا بيروى في ذلك آثار عن الصحابة، يروى عن عمر أنه قال عن عمار، قال عن غيره: لو لم يخف الله ما عصاه. وقيلت أيضا في صهيب، يرحم الله صهيبا: لو لم يخف الله، يعني لو فرضنا انه مكانش خايف من ربنا مش هيعصاه، مش هيرتكب اي معصيه. وده بيؤكد هنا معنى ايه، ان دواعي ترك المعاصي حاجتين: الخوف، اني بترك المعصيه ليه؟ خوفا من الله، والخوف من الله عباده عظيمه، خشيه الله عباده عظيمه، هي في حد ذاتها عبوديه. لكن أعلى منها كمان حب الله، ومحدش بيحب الله إلا وبيخاف منه، يخاف من عقوبته، يخاف من معصيته ومن مغبة المعصية. فإن تجاوز هذا يخاف من سقوط الدرجة والمنزلة، أن يسقط من عيني ربه، يعني حتى لو مش عاقبك فأنا أسقطتك. هذا شيء مخيف لمن يعبد الله، لمن يسعى في القرب إلى الله. حياته كلها خطوات في القرب، في التقرب، ودافعه في ذلك حب وخوف ورجاء. أولئك الذين يدعون، فاكرين الآية اللي قلناها في أول حديثنا عن المحبة والخوف والرجاء؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. شوف ميزان الخوف والرجاء عندهم، حب وخوف ورجاء. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ذا التقرب، أيهم أقرب، من فيهم يتنافس، من فيهم يسبق، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا من محبته ومن خشيته ومن رجاء ما عنده، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يحببكم الله، هي دي الغاية عند المحبين. الغاية عند المحبين هل يحبنا الله حقا؟ ليس الغاية أن تحبه أنت، لكن الغاية أن يحبك هو سبحانه. ولو أحبك الله فقد أمنت عقوبته وقد وثقت في مرضاته وجنته. الله لا يعذب حبيبه، الله لا يعذب حبيبه. نعرفين الحديث المشهور في رحمة الله، حديث الصحيح، لما المرأة كانت بتبحث عن صبي رضيع في السبي، معركة وهرج ومرج، والمرأة تاه منها ابنها الصغير وقع منها، فبتبحث عنه في السبي، وراح زمن الرقة والرحمة في قلب الأم حتى وإن كانت كافرة، فوجدت الصبي فألصقته بصدرها. مشهد طبيعي، بنشوف أم خايفة على ابنها. فالرسول قال لأصحابه إيه؟ أتدرون هذه طارحة ولدها في النار؟ تتصوروا أن الأم دي ممكن ترمي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، مش معقول، مش ممكن، ده ترمي نفسها هي وما ترموش. قال لله أرحم بعبده من هذه بولدها. في مسند أحمد جاء تفسير العبد المرحوم هنا بأنه الحبيب، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في ركب، فوجدوا صبيا يعثر، يعني بيجري وبيقع، ثم جاءت أمه تقول ابني ابني ولدي ولدي، فأخذته حتى لا تدوسه، لا يدوسه الركب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المقولة، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال ولا الله بطارح حبيبه في النار. عبده هنا بقى الحبيب، يبقى جاءت عبده في رواية الصحيحين وجاءت حبيبه في رواية المسند، وكلاهما صحيح. يبقى إذا أحبك الله ضمنت رضاه عنك، ضمنت توفيقه لك، ضمنت ثناء الملأ الأعلى عليك. ولهذا جاء في حديث الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عابدا. لاحظوا العبد لا يمكن يكون أنا أو أنت، إذا كنا نسعى في محبة الله عشان يحبنا ربنا. إذا أحب الله عبدا دعا جبريل، ده لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم نادى جبريل، دعا ونادى بمعنى واحد. إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وفي لفظ إني أحب عبدي فلانا فأحبه. تخيل، هي دي النجومية الحقيقية، هي دي الشهرة الحقيقية، إنك يكتب اسمك في الملأ الأعلى، تذكر في الملأ الأعلى أنك حبيب إلى الرحمن، أن الرحمن يحبك. والرحمن يعلن هذا في الملأ الأعلى، ينادي جبريل سيد الملائكة، مقدم الملائكة، فيقول له يا جبريل إني أحب فلانا هذا فأحبه، ولا يملك جبريل إلا أن يحب ما أحبه الله فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، أهل السماء هم الملائكة على درجاتهم، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وضع القبول هنا هو التوفيق، أعمالك تبقى مسددة، تبقى على الهدي والسنة، أنت حريص على الهدي وحريص على السنة فبتحرص أنك تصيب هذا، ربنا يوفقك في هذا. إنك لو أراد الناس بك كيدا نصرك الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لأن أهل الشر في الدنيا هيكيدوا لكل مؤمن، ما بيحبوهوش. عشان كده ربنا ما قالش في الحديث القدسي يحبه أهل الأرض، وإنما قال يوضع له القبول في الأرض. وقد فسر هذا القبول في حديث الولاية بقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هو ربنا سمعي اللي أنا بسمع بيه ده، حاسة السمع دي مخلوقة وأنا مخلوق. كنت سمعه يعني كنت له مؤيدا معينا ناصرا حافظا في سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضيني ولا يبصر إلا ما أحبه. تجد العبد هنا بقى حريص على إنه ما يسمعش الخنا، ما يسمعش الكلام الفاضي. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، إذا مروا باللغو مروا كراما، يبقى حريص على إنه يسمع الحق. تبقى مجالسه مجال الذكر، أمر بمعروف ونهي عن منكر وتذكير بالله وبعظمة الله، وبكل ذلك بالجنة والنار بالموت. كنت سمعه الذي يسمع به، العبد اللي ربنا بيقول كنت سمعه الذي يسمع به، مش قاعد يسمع أغاني طول النهار والليل. خدوا بالكم الأغاني ده شيء حلو بالنسبة للنفوس، الموسيقى ده شيء بتاع النفوس بتتراقص بتتمايل مع هذه الألحان المطربة والكلمات الجميلة بتاعة الحب و بس الكلام ده لما يتحط في كفة الميزان في حبي لله هلاقيه لا يساوي شيء، لا يساوي شيء بغوار إنني بذكر الله، بذكر أسماء الله الحسنى صفاته العلى، بذكر رسل الله وأنبيائه، بذكر الصالحين وأتذكر ذكراهم، هكد نفسي بحب في سكة ثانية، منشغل في سكة ثانية، بسمع حاجات ثانية، هجد نفسي بتفاعل مع كلام الله لما أسمع القرآن أو أتلوه، أزداد إيمانا كلما قرأت وكلما استمعت. إنما كلما قرأت الأشعار وسمعت الأغاني والموسيقى كلما ضعف الإيمان، حتى لو قلنا أنها مش حرام، لكن هذه شواغل تشغلك، فكيف إذا كان بعض هذا حرام فيما تسمع وفيما تبصر وفيما تبطش وفيما تمشي. كنت سمعه الذي يسمع به، كنت بصره الذي يبصر به، كنت يده التي يبطش بها، كنت رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا. الدعاء المستجاب، ربنا لا يؤخر عنك دعاء، لكن مش دايما تحقيق الدعاء في الدنيا هو الجواب الصحيح، قد يكون جوابا غير صحيح فيدخر الله لك ذلك ثوابا في الآخرة، أو يدفع عنك في الدنيا من السوء بمثل ما دعوت، أو يستجيب الله دعاءك ابتداء. إذن لا تضيع الدعوة ولا يضيع دعاء، لأن ربنا قال عن وليه: ولئن سألني لأعطينه. ما فيش دعوة تعدي كده وتهمل، لابد فيها من عطاء. ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أنا بحميه. ثم جاء في الحديث كلمة عجيبة: وما ترددت عن شيء لن أفعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن. ودي من الألفاظ المشكلة في الحديث، لأن نسبة التردد إلى الله مستحيل. ربنا أحكامه قاطعة وقضاء نافذ، وقضى وقدر قبل أن يخلق الخلق. لكن جه هنا وقال إيه؟ وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. المعنى هنا عايز يقول لنا إيه؟ إن العبد بطبعه بيخاف من الموت. قضية إن الحياة تخرج، الروح تخرج من الجسد، قضية مفزعة مخيفة، وكل عبد بيحذر هذا المشهد، بيخاف منه. إما يتنساه ويبعده عن دماغه فيعيش في غفلة، وإما أن يبقى خايف فبيعمل وبيجد وبيجتهد عشان يقابل ربنا على وضع يرضيه. ودي طريقة المؤمنين، بس الكل بيخاف. والرسول قال عند الموت: اللهم هون علي سكرات الموت. فربنا يقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، يعني هعمله هعمله، هيموت هتموت هتموت، ترددي عن نفس عبد المؤمن. إيه هو التردد اللي جاء في الحديث؟ المراد منه إيه؟ حقيقته إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى من شدة حبه لوليه لا يريد أن يسيئه، مش عايز توصل له حاجة تبقى مسيئة له، يبقى متضايق منها. هو خايف من الموت ومش عايز الموت، او قلقان من الموت. يبقى الحل ايه؟ ما هو لازم هيموت. يحبب الله اليه لقاءه عند الموت. الحل سهل، ربنا يخليه يحب اللقاء. فاذا احب اللقاء احب الموت. يتقال له ايه؟ يتقال له اللقاء اليوم، اللقاء غدا. لقاء مين يا اخوان؟ لقاء الله. انا بعبد الله على الغيبة، لان الله سبحانه وتعالى حجب نفسه عن خلقه في الدنيا. المشاهدة مشاهدة يقينية قلبية، لكن في الحقيقة لا تراه. والإحسان ان تعبد الله كأنك تراه، وكأنك مش معناها ان انت بتشوفه، كأنك. فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. ده خلاصة الإحسان في العبادة. فتيجي اللحظة دي تبقى لحظة إيه؟ تبقى لحظة سكينة، تبقى لحظة رضا، تبقى لحظة فرح. عشان كده بعض الناس بيستشكلوا بعض النصوص والأحاديث، يعني قصة موسى مع ملك الموت رواها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ملك الموت يأتي الأنبياء عيانا في صورة بشرية. يقول الرسول إن موسى لما دخل عليه ملك الموت وقال له: أجب ربك، يقول: لطمه موسى ففقأ عينه، لطمه موسى ففقأ عينه. فعاد ملك الموت إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد يحب الحياة ويكره الموت. طبعا مش عايز أخش في تخريجات الحديث وتخريجات المعنى، وإن موسى ظنه من تسلل أو تسلل إلى بيتي من الخلق ورده بشدة، لكن هقول ان ربنا اعاد اليه عينه، اعاد اليه هيئته، وقال له اذهب له او اذهب اليه وقل له ضع يدك على متن ثور، هات فحل البقر كده ولا فحل الجاموس وحط ايدك على شعره، فما اخفت يدك، ما اخفت يدك من شعرات فلك بكل شعرة سنة. فنخليك تعيش، شوف ايدك هتغطي كام شعرة، وكل شعرة هنعيش هنديك بها سنة في الدنيا. فقال موسى ثم ماذا بعد 100 ولا 200 ولا 500 دول؟ ثم ماذا؟ قال لقاء الله. قال الآن أنا عايز أقابل ربنا دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين ملك الدنيا ثم الجنة. تخيلوا الخيار ده، يعني الدنيا كلها تبقى تحتك تنقاد لك ثم تدخل الجنة، وبين لقاء الله والجنة. فقال اللهم الرفيق الأعلى، اللقاء لا يعدو لا يدانيه شيء، لأنه لقاء مين؟ لقاء الحبيب اللي حبيته وحبني، اللي ألقى مودتي في قلوب الخلق، اللي كتب لي التوفيق في أعمالي، اللي بيسددني وبيهديني وبيرشدني، وإذا أخطأت يغفر لي ويرحمني ويعفو عني ويحبني أكثر مما تحبني أمي. أنا داخل على لقاء مختلف خالص. عشان كده سيدنا النبي قال إذا أحب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة كلنا يكره الموت، ما هو اللقاء مش هيكون إلا بعد الموت، كلنا احنا قلنا خوف الموت ده غريزي. فقال ليس ذاك، ولكن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة بشره الله، بشر بالجنة، بشر بفرحة اللقاء وسعادة اللقاء. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. العبد الفاجر إذا حضره الموت بشر بسخط الله، نعوذ بالله، بغضب الله، نعوذ بالله، فعندها يخاف اللقاء، لا يكون شيء أمامه أشر وأشد من هذا اللقاء، ولا بد من اللقاء. بس لقاء يهش إليه فيه ربك ويدنيك، ولا لقاء يعرض عنك فيه ربك ويحجبك؟ قال الله عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. إنما المؤمنون لا يحجبون عن ربهم، ولهذا أنزل الله في ذلك قرآنا، وجاءت أحاديث الرسول مفسرة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الهدى على المنهج، تتنزل عليهم الملائكة، زي الملائكة ما بتتنزل على الأنبياء والمرسلين، هتتنزل على المؤمن عند موته، وهتتنزل عليه بهيئة فيها طمأنينة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ما تخافش، ولا تحزنوا، لا تحزن، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللقاء فيه هيبة، فيه خوف، فيتقال لك اوعى تخاف، لا تخف، ما فيش خوف، لا خوف عليك اليوم. طب زعلان على الولاد الصغيرين والديون اللي عليك والهموم اللي انت سايبها متلتلة وراك؟ ولا تحزن، الله الذي كان يعينك في الدنيا سيؤدي ذلك عنك، سييسر ذلك لك. ولهذا بيروى مما نقرأ الآن من دردشات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أدري صحة هذا كلام من عدم، ولكن هذا تنطبق عليه الآية، إن المرأة سمعت زوجها في الغرفة بيكلم نفسه، فبيقول والعيال والولاد والحاجات اللي عليا دي، وقال طيب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومات. إن صحت القصة أو لم تصح فالآية تؤكد هذا المعنى، مش لازم الناس تسمعني، لكن ربنا يعلم ما في قلبي ما في دخيلة نفسي. الذين يحبهم الله ويتولاهم ويسر لهم هذا هم عباد الله المتقون المحسنون المقسطون. ولهذا ربنا في القرآن ذكر لنا من يحبهم، قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلى غير ذلك. وأخبرنا أنه لا يحب الجهر بالسوء، لا يحب الكافرين، لا يحب المعتدين. فاحرص على اختيار طريقك، هل هو طريق يحبه الله ويحب أهله، أم هو طريق لا يحبه الله ولا يحب أهله؟ تعرف بذلك مكانك عند الله ومنزلتك عند الله. والسعيد من وفقه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا محبة وهداية وتوفيقا وسدادا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.